الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التفسير الحافظ ابن كثير، تعقبها قراءة من مسند الإمام أحمد، ثم قراءة من فتاوى محدث العصر ناصر الدين الألباني لابنته سكينة ناصر الدين رحمهم الله وجعلهما في عليين وغفر لنا ولكم. وبهذه في بداية يعني القراءة أنبه على مراعاة وتقدير كبار السن ممن أخذهم طول العمر إلى الوهن والضعف، فعلى المسلم أن يراعي ما صاروا إليه، فقد ضعفوا في كل شيء يتعلق بأبدانهم، لم يعودوا كسن الكهولة والشباب، فصار عندهم من ضعف المناعة، وصار عندهم من ضعف الحركة والنشاط ما عندهم. فأرشد النبي إلى توقيرهم، ومن فروع توقيرهم إعانتهم، خدمتهم، إعانتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والسؤال وهو بحث،
الحمد لله،
يرحمك الله، هل هناك يكون توأمان مثلا بينهم تقريبا ساعة أو نصف ساعة في الولادة، هل يصح الاستدلال على بعضهم بهذا الحديث؟ يقول أبو نصف ساعة الأكبر: قم وقرني اخدمني، ليس منا من لم يجل كبيرنا وانا اكبر منك، هل يصح هذا؟ اكثر العامه على ان الاقدميه ولو كانت من نصف ساعه يدخل في حديث كبيرنا، فتجده يامره ربما بالنظر الى هذا الحديث أن يصانع الكبير الأكبر منه ولو نصف ساعة. لكن الحقيقة أن الحديث في الكبير الذي شاخ وصار فيه ضعف، فهذا يلتقي مع حديث إن من إجلال الله إجلال الشيب المسلم وحامل القرآن، غير الجافي فيه ولا غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذا المقصود ذو الشيبة، أما أن يتكلف يقول فلان أكبر ويقوم له يعامله كأنه جد، فهذا ليس المقصود. نعم، في الاحترام العام كدخول مثلا الباب، عند دخول الباب يقدم الأكبر، لكن الإجلال الذي هو مقصود إنما لذي الشيبة الذي طعن في السن وصار فيه ضعف وشاخ في الإسلام وشاخ في التوحيد في الصلاة، فحينئذ يكون هؤلاء محل عندنا للتقدير والإجلال والاحترام والمعونة، والمعونة في ذلك. وحينئذ ينبغي المسلم أن يكون له تأدب معهم في الخطاب في المزاح، في المعونة أو الدخول عند الباب مثلا. وعلى هذا أذكر أنها انتشرت بدعة بين كثير من الناس، ولا أدري كيف انتشرت بهذا الانتشار الواسع. لما بحثتها وكتبت فيها قبل سنين الحمد لله مديدة، وجدت أن ابن عثيمين يذكرها ويبين خطأها، وكذلك الفوزان، وكذلك عدد من العلماء سبحان الله شعروا بهذا الذي شعرت به، وهي أن كثير من الناس إذا جاء يدخل عند الباب استوقف الجميع قائلا يمين، فبالتالي يستحي الجميع فيقف فيظن أن وراء ذلك سنة، بل تصبح مع مر الأيام عندهم لتعودهم عليها كالواجب الذي يجب أن يستجيب له صاحب اليمين. وذلك ترى في نفس الداعي تشديد يدل عليه تشنج أعضائه، تشنج يعني بالقوة لابد اليمين. أشفتوها دي يتشنج مع الأيام تصبح كالواجب، وهذا الشيطان يرسمه في خطب ابن آدم من أهل الإسلام، يدخله في الارتداع خطوة خطوة ويجعل لهم البدعة واجب، حتى يجعل لهم البدعة واجب لتعودهم عليها. ومن هنا نعرف خطر البدعة وفضل بن مسعود، عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله الذي نبه على هذه المسألة فقال اللهم ارضى عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة؟ إذا ضيعت، إذا تركت قيل ضيعت السنة. قال متى؟ قال إذا كثر قراءكم. إخواني هذا الزمن مو كثير قراء، وهم أنصاف العلماء يكون عندهم ثقافات في أشياء لكن لا يصلح الفتوى وتقرير مصير الأمم والشعوب، تجد يطلع في القنوات ويقرر مصير أمة مثل عدنان عرعور وأضرابه. فإذا كثر القراء وقل الفقهاء فهذا نذير شر للأمة، وأن ستظهر فيهم البدع بزعم التعود، بحيث لو جاء واحد ينكر لرأوه مسكينا ضعيفا، أين أنت والأصوات وخلق رب الأرض والسماوات الذين يدخلون الباب باليمين، وانتجي يا أيها الصوت الضعيف، وتعود الناس على ذلك. تقول السنة، خلاف ذلك فبالتعود هذا يرون هذا البيئة المحدثة والشيء في البداية مستحبة، ثم ينقلب المستحب هذا لشيء يشبه الواجب المداومة. يا أخي إذا الصحابة في أمر مستحب أصله، في أمر مستحب أصله يتركوه أحيانا حتى لا يتبين وجوبه، فكيف إذا كان محدث ثم انتقل المحدث هذا إلى أن أصبح واجبا؟ ظلمات بعضها فوق إيش بعض. إذا غيرت قيل غيرت السنة. وفي كتاب العلل لمن لم ابن مبارك كان مع رجل من أهل الحديث فجاءوا إلى مضيق وهم أئمة في الحديث، ما قال يمين بل قال ليتقدم أكبرنا وما قال باليمين. إذن دلت هذه أنه أحدثت من بعدهم سنين مديدة وما كانوا يعرفونها. فكم وكم حضر عند النبي في الولائم أناس، وعدت الناس بالغريزة يعني أنه لابد أن يكون انصرف 3، 2، 4 خاصة بعد ما جاء التوجيه الإلهي، إن ذلك كان يؤذي النبي وهو أن يجتمعوا ولا يخرجوا. حتى النبي لما أراد أن يبني بزوجه جلسوا بالبيت عنده مستأنسين بالحديث، جعل النبي يخرج ويدخل بما يفهمون يخرجوا حتى يأتي ما الله جعل له حق، خاصة أنه النبي، لكن ما فهم بعضهم فوجههم الإله أن يتأدبوا مع النبي وأن ينصرفوا في الوليمة إذا جاءوا عند النبي غير مستأنسين بحديث. فبعد التوجيه الإلهي لا شك أنه يبدأ المعيار في نفسهم مع أول واحد ينصرف، خشية أنه باقين يحتاطوا لأنهم طولوا، فسينصرفوا 4، 3، و5 سويا. فلم يذكر حينئذ أنهم استوقفوا بعض عند الباب قائلين اليمين. لكن احذر أن تنشر السنة الغريبة بين الناس ليكن لك طريقة سياسية في نشرها. فمثلا تأتي بموقع بصوتية لعالم أو فقيه، نعم معلم ومعلم للعلم، فيفهمون على إثر كلامه الأمر. لا تأتي أن تباشر تقول هذا فعلك بدعة، فإنه ينتفض بعضهم يقول من أنت إلى آخره. فإذا قال قائل ما سلفكم أن هذا خطأ، قلنا نحو 5 من العلماء خطأوا هذا العمل. فإذا كان في العمل خطأ شرعا فلا يكون سنة وهو تعبد. فإذا قيل يلا من سلف هؤلاء العلماء الله يهديهم 5 المعاصرين من الماضين، هنا يأتي كلمة عظيمة قالها شيخنا محدث العصر ناصر الدين الباني: إن البدع تحدث تخترع، عند الحكم عليها لا يشترط سلف إلا إذا بحثت المسألة كصلاة التراويح، فبحثت من قديم، والأئمة والعلماء كصاحب المغني نقلوا مالك قال 46، آخرون قال 23 إلى آخره، وما حد قال بدعة هذيك الساعة. لا تشد عن أقوال السبعة دي وأربعة بقول أنها محدثة زيادة عن 11، لكن ما تعرف أصلا في البحث هذا قديما. نعم، إذن البدع تتجدد كما قال الشيخ تحدث. أعطيك مثلا، طبيعة الحال اليوم تشوف العجم عند الذكر في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر ينفثون على أصابعهم بالذكر ويمسحون عينهم كالكحل وأذانهم إلى آخره. فيجزم الذي درس السنة وتابع دروس مثل دروسنا في فضل الإسلام الذي يجب الاهتمام بها وهي قواعد البدع، يجد أن هذه محدثة فيستحي أن ينكر. إيش يقول؟ يقول والله ما سمعت أحد يقول بذلك. طب أنت من طلبة العلم ومن أهله، هل على مر الزمان بلغك أن أحدا يكحل عينه كذا؟ البدعة واضحة فيها. فصار بعض الناس من حساسيته في هذه المسألة يترك الإنكار على أشياء واضحة أنها بدعة. قال ابن تيمية: قد ينطق العالم كما في كتاب المعارج، معارج الوصول، قد ينطق العالم المجتهد السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه إيش؟ صحيح. إذن العمل بالحديث الضعيف في أمر مستحب مثل منها خلقناكم عند المقبور، أول حفنة تضع أو تضع ثلاث حفنات على القبر، استحب هذا. لكن هناك خطاب نبوي أن الحفنة الأولى تقول منها خلقناكم، الثانية
يعني
عيدكم، ثالثة منها نخرجكم ثالثة أخرى، هذه الزيادة ضعيفة. فحينئذ العمل بالحديث الضعيف استقلالا لإثبات حكم مستحب وهو لم يثبت سيكون بدعة ولا سنة؟ هذا كلام ابن تيمية، قال قد ينطق العالم المجتهد السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح. إذن العمل بالحديث الضعيف في إثبات خصلة مستحبة وحكم شرعي ابتداع، ومع ذلك أوصي بمراجعة العلماء في ذلك، ولا يجازف الإنسان في إنكار كل ما يراه كما فعل من أبو موسى الأشعري لما رأى الابتداع في المسجد وشك في الابتداع رجع للعلماء. فأنصحك بالرجوع إلا في الشيء الواضح، مثلا لو رحت تطلع من المسجد فحدثت بدعة إن تسننوا بعد هذا اللي هي تكحيل عين أو مقلب الذكر أن يمسح كل ساري في المسجد ثم يطلع، يجي يطلع يقوم يمسح ذي الساري ذيك الساري ذيك الساري ذيك الساري ذي الساري، لأن في عندنا ست سواري في المسجد هذا يمسحها ويطلع، واعتاد هذا وناس قلدوه. واضح هذا في الواضحات التي لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان ولا ينقطع انسان، لا ينبغي تسكت. لكن إذا شكيت مثل ابن مسعود مثل أبو موسى الأشعري لما تداخل عليه الأمر، هنا رجع إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، رجع إلى الأعلم هو أبو موسى هو ابن مسعود حتى بيّن له أن هذه بدعة. فهذه سنة هي الرجوع العلماء في الأصل، إلا في شيء من أوضح إيش الواضحات التي لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان ولا ينتطح إنسان. فالمقصود إذا جئت عند الباب ها كلم هذا، شوف شارد ده ليه، أنت ليش شارد ذهنك من الصباح؟ وين ذهنك؟ ليه شارد ذهنك؟ ليش ما تنتبه في الدرس؟ طيب فإذا جيت عند الباب تقدم مين المفروض؟ إذا جيت عند الباب تدخل تقدم مين؟ إلا مين، على اليمين ولا الأكبر؟ الكبير. إذن إذا جيت عند الباب قدم الأكبر. نعم، أما الكلام على اليمين فلا يصلح. طيب أرى أنكم ما توزعون الماء، أرى أنك تضع الماء في مكان إذا انصرف الطلاب يشربون، لا تشغلهم بالموية، ما في له داعي أصلا. الشرب والأكل في حلقات العلم لا تكون تعرف سنة عن السلف، حط لهم الماء بعيد، إذا انتهى الدرس يروحون يشربون الماء، فلا ينشغلون فتحها وصكها وكل شوية يشرب كل شوية، ينتهي الدرس يروحون يشربون الماء، لن يموتوا في نصف ساعة بالعطش، شاربين أغلبهم شاربين بيته وجيلة، لكن الشيطان بيشغلهم. فالمقصود أن جاء حديث الأيمنون الأيمنون، هذا الحديث في البخاري ليس في دخول الباب، هذا في الشراب، فيبدأ بالأكبر الذي طلب الشراب مثلا تعطيه للقهوة، ثم هو يعطي من عن يمينه، ولا علاقة لحديث الأيمنون بهذا. فإذا قال لكنها علة لما جاء يشرب قال الأيمنون، إذن يقاس عليه إيش؟ حتى عند الباب يقال كلا كلا ليس الأمر كذلك. فإن العبادات ليس فيها قياس. ثم أن في هذا الترتيب اللي جيل النوم يغير مكانه، يقوم ويغير مكانه. من خطأ النوم في حلق الذكر يفوت الإنسان كلمة بها يدخل الجنة أحيانا وهو لا يشعر، والحسنة سمعها في الحلقة ذكرته عمل بها دخل الجنة، فوته بإيش؟ بالنوم. فاللي ينام في الحلقة يغير مكانه ويجي وقد شرب سطلا من قهوة حتى يفتح عينيه، الشيطان هو ينومك. ترى هذا ما يمدح، يقول والله درس اليوم يا أخي كان سكينة سبحان الله حتى ما قمت لآخر الدرس، هذا لا مو بيثنى عليه. النوم في مجلس العلم من الشيطان، فلا ينبغي يقول والله ما شعرت الطلاب من السكينة والراحة إلا يقول لي قم انتهى الدرس، مو بكذا. هذا في المعارك، في الجهاد أنزل السكينة عليكم في إيش؟ في الجهاد. أما الجهاد، أما العمل اللي يشبه الجهاد في الثواب، يعني مجلسكم هذا كأنكم في معركة، لو وراكم الله صحيحكم وينصب عليكم من ثواب في سماع العلم لجئتم مجالس لم تزحفون زحفا. مثل هذول يغيبون الله يهديهم، مو مدركين والله عذرهم، يغيبون مو مدركين فضل الحلقة، يغيب روح ينام تحت فراش وإلى آخره. لو عرف فضل علق الشخص والله أظنه يأتيها زحف ويجلس نفسه فيها. كما ذكر لي الأمس قلت لك فينك يا فلان، قال لي والله مريض. قلت له شيخنا الألباني كان يتداوى، أنا الآن مريض تراني، الشيخ ناصر كان يتداوى بمجالس العلم، فجاء هو مريض يزحف الحلقة الله يجزاه خير، اتصل عليه بعدها قال حصل لي ما ذكرت، نشط بعد ما جلس وانغمر في بركة الحلقة، وصارت له الحلقة مثالة الرقية، إنها بركة خير وطاعة عظيمة، كما يسمى دعاء العبادة، تتضمن دعاء المسألة، الدعاء دعاء العبادة عام، يدخل فيه صلاة ركعتين، حضور حلقات العلم، يتضمن مسألة بحضور يا الله يشفيني، نعم صلاة الضحى يشفيني، ليس محصور دعاء العبادة بأن تقول الحمد لله فقط، عموم العبادات تسمى دعاء إيش؟ عبادة يتضمن دعاء المسألة. ذلك الشيخ رحمه الله قال كنت أتداوى بالحضور حلقات العلم وأنا مريض، وأنا اليوم أصبحت مريضا، لكن أعلم أن هذه الحلقات فيها بركة، وأن الإنسان الحمد لله يتداوى بها، سواء مرض نفسي اللي هو يسمى ضيق الصدر من كرب أصابك أو دين تحضر حلقة تروح منشرح قوي على التوكل، تأتي مريض بهذا تعثر يقول لك قوة ونشاط سبحان الله، إلا يكون مرضك معدي لا تجينا، لا تقول أنا الكلام في الأمراض العادية، ولا ما نأمر الطلاب تعديهم بالكورونا، أو نتكلم في المرض الذي لا يعدي، هو العداء بيد الله، لكن هذا سبب نهى النبي دخول البلد فيها طاعون والخروج منها، هذا يدل على العدوى، لكن ليس بنفسها، الله هو الذي يصير أمر العدوى سبحانه، لا أحد غيره. فالمقصود لما قال الأيمنون لا يعمم الحكم، سيما أن العبادات كما قال الإمام أحمد ليس فيها قياس، سيما أن وجدنا فيما يتعلق بالاثنين واليمين لم يكن الأمر مضطردا كالشراب. فانظر الآن فيما رواه أبو داود في سننه والرؤية التي رواها النبي في يده السواك، فجاء يعطي قال كبر كبر، يعني أعطي الكبير، هم اثنين ما قال أعطي اليمين. وفي الحديث في صحيح البخاري حديث حويصة لما جاء يتكلمان الأخوين حويصة ومحيصة قال كبر كبر، ابدأ بالأكبر في المجلس هو اللي يتكلم، إلا إذا كان الأصغر هو ذو علم فيقدم الأعلى، لكن في الحوالة العادية يقدم من الأكبر. فلما رأينا الأمر غير مضطرد ولا قياس في العبادات قلنا الأيمنون خاص بإيش؟ بما جاء في الشراب، فحينئذ يدخل في ذلك، أو ينبغي حينئذ إذا جئت عند الباب أن تقدم الأكبر إجلالا وليس الذي هو إيش على اليمين، وتعلم أنك إذا صار بينك وبين العوام، أو هذا شخص وأنت رجل وحباك الله بحفظ حلقات العلم، تعلم تجعل بينك بواسطة، إن جيت تقول لهم هذا خطأ بدعة ينظرون إليك وما أنت وكذا، قول والله ورد سمعت بعض المشايخ يذكر هذا وينقل عن عدد من المشايخ أنه أنكروا هذا العمل، أنه لا يعرف له أصل عن الصحابة كم دخلوا كم خرجوا إلى آخره. فعلم دائما عند خطابك في الأشياء المستغربة المستنكر العامة يقول سمعت بعض المشايخ، لا تقول أنا كذا، إيه تسوي لنفسك مشاكل كثيرة ما أنت قبل لها، لكن اجعل كما يعبر باللهجة العامية فيوز، فيوز بينك وبين العامة، والله سمعت بعض المشايخ بس نعم إليه تنضج وتصبح أنت من أهل العلم الذي تناظر وتقدر تنافع عن العلم بعلم وقواعد ومعرفة بقواعده، ديك الساعة حاج. لكن في البداية دائما نقول انسب العلم لأهله، كما قال الشافعي من بركة العلم نسبته إلى أهله، نعم من بركة العلم نسبته إلى أهله.